بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. المنزل 39 من منازل السائرين، باب الفتوة. قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نكتة الفتوة أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الشيخ الأنصاري يستشهد بآية قرآنية في موضوع الفتوة، يقول إن الله قال إنهم، يعني أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني عبر الله عن هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال الذين هاجروا وطنهم وأهلهم وعيالهم وكل ما كانوا يملكون طلبا في توحيد الله سبحانه، طلبا في معرفة الله. إذن هم أهل الفتوة، كما يقال عن علي صلوات الله وسلامه عليه: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. الفتوة هي الشجاعة وقوة الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي توحيدا. ثم يقول: نكتة الفتوة، يعني النكتة العرفانية في مسألة الفتوة. لما نجي نقول مثلا أن السالك يجب أن يكون فتى في سلوكه وطريقه إلى الله، يستعمل الفتوة والقوة والشجاعة. النكتة العرفانية في موضوع الفتوة أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. إذا أنت ما شفت فضل في هذا الطريق، وشفت الفناء، شفت الذلة، ورأيت الحقارة، حقارة النفس، ورأيت عظمة الله في نفسك، إذن كل ما من فضل هو فضل الله، هذا من فضل ربي، أشكر أم أكفر؟ فالله له فضل علينا، أما نحن أي فضل لنا طالما هو المتفضل علينا بنعمه وبكرمه؟ فإذا هذا الادعاء كاذب، أن أقول أنا الفاضل. أن لا تشهد لك فضلا، وأيضا لا ترى لك حقا من الحقوق. الطالب الله بحق، شنو حقك على الله حتى تجي الطالبة أنه نعم كذاك؟ طالما هو اللي خلقك، هو اللي أوجدك، فأنت شنو يعني لك حق على الله؟ يعني أكو جماعة من نحشي وياهم كأنهم مثل واحد يطلب واحد، يعني مثلا منطق أرضة كذا ويطلبه، يقول تعال انطيني طلبي، ما أنا أفلان يوم انطيتك مثلا كذا مبلغ، يلا انطيني الديان، انطيني الطلب مالي. زين، احنا هل لنا حق في أن نطالب الله، نطالبه ونقول أنت مديون إلنا ولازم مثلا كذا كذا تسوي وليش ما تسوي وكذا. أنا عندي واحد هذا كل مدة يجيني يقول زين الله ليش ما يجيب دعوتي؟ مو أنا هل قد ألتمس منه؟ هل قد أقول أتوسط للعباس، أتوسط للحسين، الشفعاء الكذا الأولياء، وعندي حاجة وأريد منه، لازم واجب يقضي لي حاجتي. بابا شنو الواجب؟ شنو الواجب؟ شنو الطالب الله؟ هو بكر ما بي مصلحة، ليش يطيك؟ ليش يطيك؟ فإذا لا ترى لك حقا، هذا يصير نكتة عملية في العرفان العملي، أنك ها لا تشوف فضل نفسك ولا تشوف حق، وتكون فاني في الله سبحانه وتعالى، تكون ذليل وعاجز أمام هذه القدرة العظيمة الإلهية. ثم يقول وهي على 3 درجات. إذن هاي 3 درجات هاي في كل منزل يقولها الشيخ الأنصاري، كل منزل يقول هذه المنازل في السير والسلوك الروحي تنقسم إلى سلوك ابتدائي وسلوك متوسط وسلوك أعلى. إذن فالسالك لازم ينتبه ويعرف أنه لما يخش بمنزل من منازل السلوك، من الأول يتصور، من الأول يتصور أنه إذا أنا دخلت في هذا المنزل فهذا المنزل له 3 درجات، لازم أقضي الدرجة الأولى ثم أدخل بالدرجة الثانية ثم أدخل بالدرجة الثالثة. أما من الأول أقول لا أنا أريد الدرجة الثالثة، فما يصير هاتي، ولازم من مرتبة إلى مرتبة، من درجة إلى درجة، مو أنه فرد مرة يريد مثلا يقول أنا لازم أدخل بهاي المنازل العالية، ليش فلان عنده هاي المنازل وأنا ما عندي هاي؟ وأكو بعض من السالكين يحجون يقولون ليش يعني شنو الفرق ويا فلان؟ شلون فلان تقدم علينا وأنا ما متقدم؟ ليش هذا واحد أستاذ جامعة في محافظة من محافظات إيران، هذا إجا تلمذ عندي سنوات، يشهد الله سنوات تلمذ عندي وأنا ما قصرت وياه، إجا قعد ونزل ويقول شيخنا آني أريد أكون مثل فلان، مو فلان ده يجي يروح وعنده مكاشفات، عنده رؤية وعنده كرامات وعنده كذا وكذا، إيه ليش مو أنا وياك وأنا متلمذ عندك وأنا دا أخذ دستور ودا أخذ أذكار وأوراد وأربعينيات إلى متى؟ الآن كم سنة أنا وياك وما دا أشوف شيء ولا أشوف أثر ولا أشوف شيء؟ أقول له بابا أخو أكو ناس من السالكين يصير عندهم، حتى والله أكو بعض من الأول قبل ما يجون عندي، يشهد الله، قبل ما يجون عندي عندهم تجرد روحي، عندهم مكاشفات روحية، عندهم ومع ذلك يقولون إحنا نخطأ، لازم يكون عندنا أستاذ يوجهنا على الطريق المستقيم. قلت له هسه شو تريد؟ قال أنا أريد آثار أتأثر بهن وأشوفه بنفسي، يعني أنا ماذا أشوفه بنفسي؟ وهو ينسى، يعني هو من أقول له بابا أنت 10 سنوات فيها قايس، قيس نفسك بين هاي السنة 10 والسنة الأولى، ما متغير وياي، ما متحول، ما صار عندك تحولات روحية، ليش تنكرهن؟ ليش تنكر هذه الأمور؟ كل ما ردت يعني أخليه يبقى وياي ويحشي ويا الواثقي ويحشي وفلان وكذا. بالاخر قلت ليش انا هالقد تركته؟ قلت له تفضل تروح بعد تريد تروح روح. بس صار لهم سنوات سنوات ولا رايح ولا يسأل أولاد. زين أنا شو يقول لك بالفتوة؟ بالفتوة يقول لا تشهد فضلا ولا ترى حقا. أكو بعض من عباد الله بعض من السالكين مثل ما قلت لكم يا أخوان من الأول قبل السلوك عدوم هذه التغيرات المعنوية والروحية والمكاشفات وكذا وكذا، وبعض من يجي بطريق السلوك يصير عنده، وبعض ما يصير عنده، ما يصير لو يبقى 20 سنة ما يصير عنده ولا أثر من هذه الآثار اللي تنقل من كرامة من رؤية من مكاشفة من تجرد روحي وأمثال ذلك، ما يصير عنده. لكن الفهم العرفاني العملي، الفهم والنورانية عنده ويحس به أو يشعر به أنه صار عنده ذوق عرفاني، صار عنده فهم وده يفهم بالمسائل السلوكية والمعنوية، ده يفهم فيه. أقول له بابا زين أنت طالما فهمك تغير مثل واحد الثامن طالب مدرسة ابتدائية وواحد طالب مدرسة جامعية، زين هذا فهمه متغير، هو هذا اللي كان ابن الابتدائي ها ترقى من درجة إلى درجة صار ابن جامعي، ولما يجي يحلل المسائل العلمية يشوف عنده ها تطور وتقدم في الفهم العلمي. كذلك في العرفان العملي أيضا الإنسان في فهم المسائل السلوكية والعرفانية فهمه يترقى. قلت لك مثل واحد ابن مدرسة ابتدائية واحد ابن مدرسة جامعية. فليش احنا يعني ننكر الفضل الإلهي او يعالج مع نفسه ويعالج مع أستاذه ويعالج مع أصدقائه وكذا ويخبص نفسه على شنو؟ الله هاديك، الله جايب لك أستاذ وجايب لك جلسات سلوكية وكتب دي معرفية وهذا هذني لازم تشكرين، لازم تشكر حتى يزدادا. يعني على كل حال نعوذ بالله. وهي يعني الدرجات الثلاث، الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأدية. هاي الكلمات في مسألة الفتوة كلمات واضحة مو مغلقة يعني جدا. يقول لك سألك الابتدائي إذا أراد أن يدخل في موضوع الفتوة العرفانية فعليه أن يترك الخصومة، أن لا يتخاصم مع أحد، لا مع زوجته ولا مع أولادي ولا مع أصدقائي ولا مع أحد، لأن الخصومة تشعل نار الغضب، وإذا النفس دخل في ميدان الغضب وصار عنده صار عصباني وصار كذا، هذا يعني سم يوقفه يعني في طريق الصعود إلى الله، يوقفه. يعني كل العرفاء يقولون السم القاتل للسالك هو الغضب من الشيطان. فلازم يكون مثل ما يشرب، يعني شلون مثل ما يكون بارد ها، ما يدخل بموضوع الخصومة ولا يتخاصم من الأول قبل أن يصير عنده مقدمات في الخصومة. هذا كلهن يشيلهن والتغافل عن الزلة. يعني إذا واحد إجا زل وياك يعني شلون يعني أساء الأدب لك أو قام مثلا قام يسبك قام يسوي شيء فإذا زل معك شخص أنت تغافل عنه مو تقول له مثلا أنت ليش تسويت وما ليش وهذا، لأنه إذا تدخل في باب أنه تريد يعني تجادل وياه وتحاجي وياه وتقول له كذا وكذا فهذا راح تنشغل به، وهذا الانشغال يوقف الإنسان عن السلوك وعن المسائل الروحية والأخلاقية، يوقف الإنسان. فلماذا الإنسان يعني يجي يضر نفسه في طريق السلوك؟ فعليه أن يتغافل. فرق بين الغفلة والتغافل. الغفلة يعني بالمرة أنت تنسى أمر من الأمور، هذا يقولون كلش يعني أنت غافل. التغافل لا، أنت مش غافل، مش غافل وتعرف هذا الشخص إجا وداس على حقك وصار يأديك وصار يفعل ما يشاء، وأنت الآن إما أن تدخل في ميدان الغضب وياه وطالب بحقك، وإما أنه تتغافل يعني تعرف أنه الحق معك لكن تتغافل عن هذا الأمر. ليش؟ لأنه راح يصير خصومة ورد وبدل وكذا وكذا، وراح تنسى المسألة الأصلية وهي مسألة ذكر الله سبحانه وتعالى وانشغال القلب مع الله، فراح تدخل في ميدان مخلوق مع مخلوق. إذن التغافل عن الزلة أيضا واجب من الواجبات، وأيضا نسيان الأذية. اللي ياذيك بأي أذية من الأنواع الأذية، ها أنت لازم تنسى الأذية. فشلون تنسى الأذية؟ عندما تكون أنت منشغل بالله وقلبك يم الله، ها بعد تنسى نفسك. إذا أنت تنسى نفسك شلون ما تنسى غيرك؟ شلون يصير طالما أنت دائم التوجه لله، دائم الذكر مع الله سبحانه وتعالى، وأنت أصلا يعني طلبات نفسك ما تتوجه إليهن. إذا أنت ما تتوجه لنفسك وخارج عن نفسك، ها فإذا إجا واحد أذاك لازم تتوجه له. خب إحنا نسأل، التوجه إلى الأغيار أو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يا الأفضل؟ فأنت راح يعني راح يروح منك التوجه الإلهي عندما تنشغل مع اللي طالبه وتقول له مثلا ليش أذيتني ليش كذا والطالبة بالحقوق، هذا راح تنشغل. فإذا عليك أن تنسى الأذية، هاي بالنسبة للدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وفي نسخة من يعصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك. وهذا يعني هذا كلش يعني كلش فتوة أقوى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى قلنا الخصومة تتركها، وإذا واحد زل عن حقوقك أنت تتغافل منه، وإذا أذاك هم تنسى أذيته. لكن أنا شو يقول لك أن تقرب من يقصيك، يعني اللي يبعد عنك ها أنت تجيبه تقربه إليك، أو اللي عاديك تغيره إلى حبيب إليك. ها هذا إذا قلنا من يقصيك من يعصيك، ها اللي يخالف أوامرك، خاصة إذا كان واحد مسؤول بدائرة من دوائر حكومية وعنده تحت إيده جماعة مثلا ها تحت إيده وهو المسؤول عنهم وهو اللي يأمرهم. زين إذا هذول عصوا عن أمره ما يقول يقوم يسوي كذا وكذا، لا، يعفي عنهم. تقرب من يعصيك أو من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، مو بس انسى أديته بل لا تعطيه، تعزمه على بيتك وتهميه وتكرمه. وهذا هذا يريد له نفسية أقوى من النفسية الأولى. وتعتذر إلى من يجني عليك، الله أكبر. زين هو الجاني، هو اللي تعدى عليك، هو لازم يجي يعتذر منك. يقول لا، أنت لا تنتظر هو يجي يعتذر منك، أنت روح له، أنت روح له واعتذر منه. الله أكبر، هاي شلون نفسية؟ يعني شلون زين؟ هذا يريد له جرعة وشجاعة وفتوة، يريد له فتوة. تعتذر إلى من يجني عليك، الله أكبر. بعدين يقول لك سماحا لا كظما وبراحا لا مصادرة. شوف شوف شلون، يعني هاي شلون يصير؟ يقول لما نقول لك تقرب من يبعد عنك وتكرم من هاي أديك أو تعتذر إلى من يتعدى عليك، هذن اللي قلناهن كلهن لازم يكون من باب السماح، لا من باب كظم الغيظ. مو أكو واحد ها ما على خلق، ما على خلق، يعني شلون إذا يريد ها يدخل في ميدان اللي أنت قلت كذا وأنا أقول كذا، هذا يريد له يعني وقت يقضي وياه، وهذا ما له خلق. شي يسوي؟ يجي ها يسكت عنه ويروح البيت ويروح يرتاح، يعني هو من راحة نفسه يترك الأمور هاي كلهن يتركين، لأجل إنه شلون؟ لأجل يرتاح نفسيا، نفسيا، مو لأجل الله، لأجل إنه هو يرتاح. فيقول أنا مالي خلق أجي أقول لك كذا فعلت وكذا أفعل وكذا كذا، أنا مالي خلق به. يقول لا كظما، يعني مو انه انت تكظم غضبك لاجل انه ما تغضب وكذا ها تعفي عنه، لا، بل يكون من باب السماح والكرم، تتسامح وياه، مو من باب كظم النفس، بل من باب انه انت تكرمه وتتسامح وياه. هذا يكون، هذا هو اللي يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من باب البراح لا من باب المصابرة، يعني تارة أنت ها تعفو عن فلان اللي اتعدى عليك لأجل أنه تريد تصابر، ما لك خلق يعني تقوم تعيط عليه وتسوي كذا وكذا وتجادل وياه، ها انت مصابرة نفسية يصير عندك من هذا الباب. يقول لا، هذا لأجل نفسك، هذا ما يفيد. فلازم تكون من باب البراح. البراح يعني انت نفسيا أصلاً ما متأذي، يعني ما متأذي أي أذية، أنت تشوف حالك أصلاً ما مأثر بك كل هذا الفحش وكل هذا الغلطات اللي سووا وياك، وهذا كلهن ما لهن أي أثر في قلبك وفي نفسك. فإذا أنت مثل ماي، يعني أنت يعني الماي يودي يطهر الأوساخ والكذا، يعني إنسان طبعه يكون مثل ماي ويا الناس. هذا عندنا في رسالة اسمه نور الوحدة لحوراء المغربي باللغة الفارسية، يقول يجب أن يكون السالك مع حياة مع الناس مع أهله مع عياله، يكون مثل ماي. فهنا البراح والماء الدرجة الثالثة من مراتب الفتوة. يقول الشيخ الأنصاري هذه الدرجة تحتوي على ثلاث علامات. العلامة الأولى أن لا تتعلق في المسير بدليل، الثاني لا تشوب إجابتك بعوض، الثالث لا تقف في شهودك على رسم. أما توضيح الأول فهو أنت تسير في السير والسلوك إلى الله، تريد أن تصل إلى الله وإلى الحقيقة الفطرية التوحيدية، فهذا المسير ربما أنت تستمسك بدليل بمن يساعدك في هذا الطريق كالأستاذ وكالرفيق وكالكتاب وما شاكل. فهذه الأسباب ربما يشغلك عن أن ترى نفسك بين يدي الله وأن الله هو المستعان وهو الدليل. إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. إذن فالدليل هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يتصف بصفة الفتوة والرجولة والشجاعة في هذا الطريق وفي هذا المسير فهو لا يتمسك بدليل غير دليل الله سبحانه وتعالى. وأما العلامة الثانية في الفتوة الراقية هي أن لا تشوب إجابتك بعوض. الإجابة يعني أنت تدعو الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، فعندما تناجي الله وعندما تدعو الله تنتظر الله سبحانه وتعالى يجيبك على دعائك. وهل هناك أفضل من أن يجيبك بنفسه لا بحاجات غيره؟ فإذا أنت توسلت بالله توجهت إلى الله انقطعت إلى الله، الله سبحانه وتعالى يصير جواب ما تريده منه، هو نفسه يصير جواب لك. هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى ربما يخليك أنه أنت في حال ما أجابك الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة ربما تلتمس منه أن يعطيك عوض في مقابل ما أنت تقربت إليه وتوسلت به، ربما تطلب عوض. هذا العوض قد يكون دنيوي قد يكون أخروي قد يكون إلهي يعني، لكن هذا العوض غير نفس الله سبحانه وتعالى، غير، لأنه إذا كان الإجابة من الله سبحانه وتعالى وأنت ناجيت الله وطلبت من الله أن يعرفك نفسه وهو فعل في هذا الأمر، لكن مع ذلك أنت هم تدور يعني عوض من الأعواض، مثلا هاي من مقامات القرب أو أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. يجي بنظرك مثلا تطلب منه فتح حاجة من الحاجات، يقول هذا مو من الفتوة، هذا خارج عن الفتوة. طالما أنت طلبت إجابة من الله والله استجابك وصار هو، فإذا بعد شنو تنتظر أنت؟ ليش تطلب من عوال غير هيكي تقول له مثلا أنا كذا وكذا وأريد منك كذا وكذا؟ أصلا في ذلك المقام العبد يقطع منه الطلب، يعني الطلب يوقع منه، بعد ما يصير عنده إرادة غير إرادة الله، فإذا شلون يطلب عوض؟ مع ذلك يقول إذا أنت خلطت هذه الإجابة المعنوية والتوحيدية مع الله، إذا خلطت بعوض غير الله فهذا مو من الفتوة. هذا العلامة. العلامة الثالثة: لا تقف في شهودك على رسم. عندما أنت وصلت إلى الشهود الروحي أو القلبي مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أنت بعد ما لازم تتوجه إلى رسم من رسومات السالكين، لأنه كما أن أهل الدنيا لهم عادات ورسومات، أهل الآخرة أيضا لهم رسومات وعادات، أهل الله أيضا لهم رسومات وعادات. أنت وصلت في المسير إلى الله، وصلت إلى الشهود الحقيقي مع الله، عندما تصل إلى هذه المرتبة فإذا لماذا تلتفت إلى الرسومات والعادات والكذا، وتيجي تقول له مثلا كذا أريد وكذا وكذا؟ هذه تتعارض مع الفتوة. الفتوة مع الله تقتضي أن تخرج من الرسومات، تخرج من العوام، تخرج من دليل غير دليل الله. هذه علامات ثلاثة للفتوة الراقية والعالية. وفي ختام باب الفتوة يقول الشيخ: من أحوج، واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة. ثم في علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحله دعوى الفتوة أبدا. يعني هاي ثلاث أمور. الأمر الأول، يعني هذه أمور ثلاثة تتنافى مع دعوى الفتوة. يعني السالك الذي يدعي في ميدان الاستقامة مع الله يدعي الفتوة والشجاعة، لابد له أن يتخلى من مثل هذه الأمور. الأمر الأول أنه فيما سبق هو ذكر، فيما سبق أذكر أن الشيخ ذكر أنه تتغاضى عن عدوك، يعني شقد ما يأذيك شقد ما يعاديك، مع ذلك أنت تترك حقك وتترك كل ذلك، ما تجاوبه بالمثل. يعني إذا هو يعاديك أنت لا تعادي، أنت بالعكس أكرم من أساء إليك. لكن هذا الشخص يخالف الفتوة، يجي شو يسوي؟ يجي يضغط على عدوه بحيث أنه يجبره حتى يروح يجيب واسطة ويجيب فد واحد شفيع يشفع له ويعتذر منه وكذا. وهذه ما يناسب الفتوة هذه. الفتوة أن تغض النظر عن أعدائك وعن الذين يخالفونك ويعادونك، ولا لا تجبرهم أنه أي روح يجيب واسطة وكذا. فالذي يسبب أن عدوه يروح يجيب واسطة حتى يغض النظر عن عما فعل العدو به، وأيضا لم يخجل عن المعذرة إليه أنه ليش سوي هالشي أمور حتى يجي يعتذر منه كذا. هو بالأصل لازم العدو يعرف منه أنه هذا الشخص أصلا مو بهالوادي، مو بهالوادي، أنه هو من طبعه أنه إذا واحد يأذيه أو يعاديه أو كذا يغض النظر عنه. هو يعني أصلا مو بوادي أنه هذا الشخص إجا وسوى كذا وكذا، هو مشغول بالله سبحانه. إذن فالذي يجي ها يسوي هيك أمور أنه يضغط على العدو بحيث أنه يروح يجيب له واسطة وما يخجل من أنه هذا راح جاب واسطة واعتذر منه وكذا، ما يخجل ومنتظر أنه هذا يجي العدو ويفعل معه كذا وكذا واعتذر. هذا ما أصلاً لم يشم رائحة الفتوة، مثل هالشخص أصلاً ما يشم رائحة. طبعاً يعني هذا الكلام من الشيخ في خاتمة الفتوة هذا خارج عن الدرجات الثلاثة. هذا يعني يجيب لك ضابطة من الضوابط الفتوة، هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية يقول لك في علم الخصوص، علم الخصوص المقصود به علم العرفان. من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة. أنت طالب تطلب نور الله في قلبك، نور الحقيقة التوحيدية، هذا النور تطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن مو على قدم الإشراق وعلى قدم العلم اللدني من الله سبحانه وتعالى، بل من باب الاستدلال. يعني مثل ذول الفلاسفة أو العقلاء اللي يستدلون على الله بكلمات، حتى العرفان قلنا عرفان نظري وعرفان عملي. يجي بالعرفان النظري يسوي لك استدلالات وكلمات وهذا، وهو يطلب نور الحقيقة، فهما يصير. إذا أنت يعني تطلب نور من الله فلازم تدخل طريق الإشراق مو طريق الاستدلال. الاستدلال يقال للمشائيون، والأنوار للإشراقيون. وكم فرق بين الإشراقي وبين المشائي. المشائي يعني اللي يحط كتاب جوا أبطه ويمشي ويروح من مجلس درس إلى مجلس ثاني وهكذا، من صف إلى صف، من أستاذ إلى أستاذ، من كتاب إلى كتاب. ذول يسموهم جماعة المشائيون. وأكو جماعة لا، ما يدورون هيك أمور، يظلون يجاهدون مع نفسهم بالجهاد الأكبر، ويظلون دائما في حالة سكوت وتوجه روحي ومعنوي وكذا مع الله، وينتظر أن يجي نور من غيب إفاضة من الله سبحانه وتعالى، فهذا من الفتوة طبعا. أما الذي يروح يطلب دلائل علمية ودلائل كتابية ودلائل عقلية، هذا ما يقدر يدعي الفتوة. من طلب نور الحقيقة الإلهية على نحو الاستدلال العلمي فهذا الشخص لم يحل له أن يدعي الفتوة أبدا، يعني ما راح يشتم رائحة الفتوة أبدا، لأنه هذا دائما وراء مسائل فلسفية وعلمية وكذا واستدلالات وهذه. والعلم هو الحجاب الأكبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.